إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 28 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذا وما زلنا نقف أمام كتاب الطهارة، وقد وصلنا إلى الحديث 25 عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث مرة ثانية عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. هذا وكما اعتدنا قبل أن نشرع في شرح الحديث نسأل بعض الشباب عن الحديث السابق، الحديث 24 في كتاب الطهارة، هو حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه وأرضاه. ها، من يذكرنا بالحديث؟ فضيلة الشيخ سامي ارفع صوتك.
عن عبد الله بن تميم.
عن عباد بن تميم.
عباد بن تميم. عن عبد الله بن زيد بن مازن الأنصاري رضي الله عنه قال.
عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني.
عن عباد بن تميم. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يختل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
بارك الله فيك. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حسام.
عن عبد الله عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يختل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
بارك الله فيكما. طيب تعالوا إلى حديث الليلة، حديث 25 عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل، أو كما قال النبي وفعل صلى الله عليه وآله وسلم. الوقفة الأولى في هذه الليلة مع هذا الحديث هي وقفة مع راوي الحديث، وراوي الحديث في هذه الليلة صحابية جليلة رضي الله عنها وأرضاها، وهي أم قيس بنت محصن الأسدية. أم قيس بنت محصن الأسدية. تعالوا لنتعرف على هذه الصحابية رضي الله تعالى عنها وعن صحابة نبينا أجمعين. أم قيس هي أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنه. قال ابن عبد البر: اسمها جذامة، اسمها جذامة. وقال السهيلي: اسمها آمنة، اسمها آمنة، آمنة بنت محصن. وكانت من المهاجرات الأول، روت 24 حديثا، روت 24 حديثا. وهنا لنا وقفة لبيان دور المرأة المسلمة في الإسلام. الإسلام كرم المرأة تكريما ما كرمت المرأة مثل هذا التكريم في ظل أي ديانة مضت، فما عرف قدر المرأة إلا في ظل الإسلام. ومن هذا التكريم أن الإسلام حث المرأة على تعلم العلم، بل وتعليم العلم. فالنبي عليه الصلاة والتسليم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث ذكره عبد الله بن عمر يوما أمام أحد أبنائه، فلما قال ابن عمر هذا الحديث قال ولده: بل نمنعهن، بل نمنعهن. فسب ابن عمر ولده ولم يعتد أن يسب، لأنه اعترض على حديث النبي، بل وأكثر من ذلك هجر ولده فلم يكلمه حتى مات، لأنه اعترض على حديث النبي محمد. والابن لم يعترض على النص كنص، ولكن ربما اعترض على أحوال النساء في زمانه، يأتين إلى المساجد فربما أكثرن من الغيبة والنميمة وارتفعت أصواتهن، ولم يعترض على الحديث، ولكن مجرد فقط قال بل نمنعهن غضب ابن عمر غضبا شديدا. شوف مدى تعظيم السنة يا جماعة، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. بل وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال أهل العلم: على كل مسلم، جاءت على سبيل التغليب، وتشمل الذكر والأنثى، وتشمل الذكر والأنثى. ورأينا من الصحابيات الجليلات التي أحطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مدى الجهد في طلب العلم وتحصيله بين النساء، بل وكثيرات من الصحابيات كنا راويات لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم. والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا الليلة، فراوية الحديث امرأة صحابية جليلة هي أم قيس رضي الله عنها وأرضاه. فهذا ينبهنا على دور المرأة في الإسلام وكيف كرم الإسلام المرأة، فهذا جانب هام من جوانب التكريم للمرأة في الإسلام، وفيه رد على أعداء الإسلام الذين رفعوا الأبواق والأصوات وقالوا إن الإسلام ظلم المرأة، وربما استمد هذا من جهل الكثيرين من المسلمين الذين احتكموا إلى عادات وتقاليد بالية، بل وبعض الدعاة للأسف قد يردد أقوالا باطلة وفاسدة. فمنهم مثلا من كان يقول على المنابر: رحم الله زمانا كانت المرأة لا تخرج فيه إلا ثلاث مرات، المرة الأولى عندما تخرج من رحم أمها إلى هذه الدنيا، المرة الثانية عندما تخرج من بيت أبيها إلى بيت زوجها، المرة الثالثة عندما تخرج من بيت زوجها إلى قبره. طبعا الناس يسمعوا الكلام ده وللأسف احتكموا إلى مثل هذه الأقوال الباطلة والفاسدة، فإن لله وإن إليه راجعون. فتلقف المستشرقون وأعداء الإسلام مثل هذه المقولات وروجوا لها وقالوا إن الإسلام ظلم المرأة، بل والكثيرين في بعض دول الإسلام اعتبروا المرأة مجرد قطعة أثاث تلقى في البيت، لا حق لها أن تتعلم ولا حق لها أن تتكلم. وطبعا الإعلام بدأ يروج لمثل هذه السخافات، وأفلام ومسلسلات تحمل عنوان السيد وبين القصرين وقصر الشوك، مش الشوك، الشوك. وطبعا صوروا الرجل على انه متسلط وظالم والمرأة لا قيمة لها في البيت، يجيب لك الرجل هو يأكل هي تفضل وقفاله ما تاكلش معاه. وطبعا للأسف جهلة المسلمين تلقفوا هذه العادات الفاسدة والباطلة وجعلوها ايه في كثير من بيوت المسلمين، فالمرأة عندهم لا قيمة لها زي قطعة الأساس ولا ايه، وده باطل وفاسد وليس هذا من تعاليم الإسلام في شيء. فالخطورة أن أعداء الإسلام يأخذون أخطاء المسلمين على أنها الإسلام ويروجون لها، وكما أقول دائما فأصبح الإسلام فريسة بين حقد الأعداء وجهل الأبناء، فريسة بين حقد الأعداء وجهل الأبناء، فجهل الأبناء بالإسلام جعل الإسلام فريسة سهلة لأعدائنا. فعلينا أن نتعلم شرعنا وأن نفهم عن كتاب ربنا وسنة نبينا الفهم السديد الصحيح. فأم قيس رضي الله عنها تروي لنا هذا الحديث الطيب في مقام التعليم والتعلم، هي تعلمت وبتبدأ تعلم بنقل الرواية رضي الله عنها وأرضاه. علمنا أنها أخت عكاشة ابن محص رضي الله عنه وأرضاه. ومن هو عكاشة؟ في الحديث المعروف والمحفوظ لدى الكثيرين عندما حدث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فقال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الأمة من الناس، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه العشرة، ويأتي النبي ومعه الخمسة، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فبيوصف حال الأنبياء يوم القيامة. بعض الأنبياء يجي كده معاه ممن آمنوا به واتبعوا منهجه كثير من الناس، وبعضهم يأتي معاه القلة، وبعضهم يأتي معه الرجل أو الرجلان، وبعضهم يأتي وليس معه أحد، أي لم يستجب لدعوته أحد. وده طبعا تعليم لنا يا جماعة في مقام الدعوة، أن وظيفتك أن تبلغ عن ربك وعن نبيك، ولست بحفيظ على الناس وليست بوكيل على الناس، وكل الحق من ربكم، فأنت تبلغ الحق. وبعد ذلك الهادي هو من؟ الله عز وجل. يعني أنت عليك البلاغ، عليك أن تبذل أسباب الهداية، أما هداية العون فلا يملكها إلا من؟ الله. فهو من الأنبياء من يأتي وليس معه أحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ثم رفع لي سواد عظيم فقلت هؤلاء هذه أمتي؟ فقال جبريل لا، إنها أمة موسى عليه السلام. ثم رفع لي سواد عظيم قلت هذه أمتي؟ قال نعم هذه أمتك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ثم قال لي أي جبريل عليه السلام أبشر يا محمد فإن ربك عز وجل يدخل من أمتك 70,000 بغير حساب، 70,000 بغير حساب. فطبعا الصحابة أرادوا أن يعرفونه، قلنا من هم يا رسول الله صفهم لنا؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا عفوا هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. في المجلس يجلس من؟ عكاشة صاحبنا. قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال له النبي إنك منهم يا عكاشة. فقام رجل آخر يقول وأنا يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه. قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، عكاشة بن محصن رضي الله عنه أرضاه، هو أخو من؟ أم قيس، جذامة بنت محصن أو آمنة بنت محصن رضي الله عنها وعن أخيه. وفي أثر أن أم قيس صاحبتنا رضي الله عنها أرضاها مات ابن لها فجزعت وقالت للمغسل لا تغسل ابني بماء بارد فتقتله، فنقل عكاشة هذا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قالت طال عمرها، أي دعا لها بطول العمر. يقول الراوي فعمرت ما عمرت امرأة غيرها من صحابة النبي، يعني بدعوة النبي طال عمرها رضي الله عنها وأرضاه. عكاشة أخوها أيضا له أحوال عجيبة، فمن أحواله العجيبة يوم بدر كان يقاتل في الصف فكسر سيفه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فدفع إليه النبي عودا أو زباطة نخل يقاتل بها. طبعا شبع يقين الصحابة والإيمان الصادق، طبعا لو أنت كده في معركة وبندي لك عصاية هتعمل العصاية وهتقل أدبك، مالكش دعوة أنت يا بشير. إنما شوف بقى اليقين يا جماعة، عكاشة راح للنبي فدافع إليه النبي عودا يعني حتة عصا، فحملها عكاشة وهزها بيده فتحولت سيفا بأمر الله ناصع البياض طويلا، ظل يقاتل به حتى قتل رضي الله عنه في حروب الردة ونال الشهادة. وكان هذا السيف يسمى العون، يسمى ايه؟ العون، ما دي بقى اللي بنسميها الكرامات، نسميها ايه؟ الكرامات. ايوه كده، وانت قاعد بالتلفيحة الحلوة دي، دي من الجزائر، دي السلعة بدأت تخرج، ما هو لسه جاي من الجزائر بدأ يخرج السلعة. راوية الحديث هي أم قيس رضي الله عنها وأرضاها، جذامة بنت محصن الأسدية رضي الله عنها وأرضاها. طبعا الرواية الثانية في الحديث رواية عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وقد سبق لنا أن وقفنا أمام أمنا أم المؤمنين الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق السبع طباق، الصديقة بنت الصديق، عائشة بنت أبي بكر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق أن وقفنا أمام ترجمتها في أحاديث مضت. تعالوا بنا إلى الوقفة الثانية مع هذا الحديث، جملة من الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث. أولا في قولها رضي الله عنها لم يأكل الطعام، أما أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، جاءت بطفلها وكان الطفل صغيرا كان رضيعا لم يأكل الطعام. إيه معنى لم يأكل الطعام؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه والتمر الذي يحنك به والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها، فكأن المراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر. وفي كلامه فوائد جمة، فاللبن الذي يرتضعه الوليد لا يعد طعاما، لا يعد طعاما، بمفهوم الحديث. كذلك عندنا التمر الذي يحنك به الطفل، وكثيرون للأسف من المسلمين تغيب عنهم هذه السنة، السنة المباركة. الطفل عندما يولد من السنة أن يحنك بالتمر. إيه معنى يحنك بالتمر؟ نأتي بتمرة ويلعقها أحدنا بفمه حتى ترطب كده وتكون رطبة، ثم يحنك فم الطفل، يعني تأخذ كده بيدك تمرة أو تأخذ منها، مش تأكل التمر بالعلف بتاعها بالنوى، خلي بالك يا راجل يا جلول، يقول لك الشيخ اللي قال ويحط له التمرة في بقه يموت. لا، بتلحس بلغة المصريين، تلحس الفم، ده اسمه التحنيك. يعني تأخذ بيدك كده على التمرة وتبدأ تجوف في فم الطفل تحنكه. العلماء والأطباء اكتشفوا حاجة غريبة جدا، أن الطفل الذي تقام معه هذه السنة تؤدي إلى تقوية عضلات الفكين، فيتمكن من ارتضاع ثدي الأم في سهولة ورفق. شوف سنة النبي جميلة ازاي، يعني أول ما يتولد كده تجيب تمر يا بشير، في حاجة جاية ولا لسه؟ في جاي، شد حيلك بنعينه ماشي كده، وتجيبه لنا نحنكه له. بس طبعا مع التمر تجيب 2 كيلو من الجزائر، ما احنا هنطمر كده هنحنك وخلاص. هو قال لي ان هو جايب تمر من الجزائر حلو، ما شفتوش لغايه دلوقتي، انا بسمع بس، فلعله يعني يحس. حسيت؟ بقول لما جبت وانتش ما كنتش هنا، ماشي المرة الجاية إن شاء الله. فتاخد التمرة وتحنك فم الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى، ودي سنة. كذلك ذكر ابن حجر رحمه الله في كلامه الطيب العسل كدواء وعلاج للطفل. يعني كثير منا يغفل عن هذا الأمر، يا جماعة العسل فيه شفاء للناس كما أخبر القرآن الكريم. طيب أنت عندك طفل بيبكي كثيرا، طيب اديله ملعقة عسل. يعني الصحابي عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استطلق بطن أخي، أخوه تعبان بطنه بيمغص تعبه، فقال له النبي اسقه عسلا، اسقه عسلا، عاد لأخيه فسقاه عسلا، ثم عاد للنبي مرة ثانية قال زاد استطلاق بطن أخي، اديته عسل تعب أكثر. قال له النبي اسقه عسلا، راح للمرة الثانية عاد في الثالثة سقيته عسلا فزاد استطلاق بطن أخي، فقال له النبي صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه في الثالثة فبرئ بأمر الله عز وجل. قال أهل العلم تعليقا على هذا النص أن الرجل في المرتين الأولى والثانية كان بيجرب، لكن ما عندهش اليقين. في الثالثة عندما قال له النبي صدق الله وكذب بطن أخيك اسقه عسلا، جه اليقين أن العسل فيه إيه؟ شفاء كما أخبر الله، فجاء الشفاء بأمر من؟ الله. عايز يقول لك أن الدواء في القرآن والسنة مش تجربة، ده انت وانت بتعمل يكون عندك اليقين، وده كلام رب يا جماعة، كلام رب سبحانه. فلما يقول لك فيه شفاء للناس تعرف ان فيه ايه؟ شفاء، وعندك يقين في كده. فباخده ازاي؟ قال اهل العلم تأتي بنصف كوب من الماء وتضع عليه ملعقة او ملعقتين من العسل وتقلب، ثم تشرب بأمر الله تبرأ، تشرب. ويا سلام بقى يا جماعة، الجماعة اللي بيشكوا كده بعض متاعب في المعدة ومشكلات كل شوية، بلاوي سودة احنا في البلد، في البلد دي على طول تلاقي انتفاخات غريبة كده، تلاقي بطنك منفوخة ما فيهاش حاجة، غازات وقرف وانت ماشي عمال تلق، يا جماعة في ايه اللي بيحصل مش عارف؟ صح كده يا جلول؟ تلاقي واحد يعمل لك 2 كيلو حار، واحد يعمل لك مش عارف 2 كيلو، حاجة غريبة جدا، كل عملية ملخبطة. فتلاقي بطنك وانت ماشي ايه ده منفوخة كده. طب يا اخي ما تاخد عسل وانت الصباح كده، تجيب ملعقتين من العسل على نصف كوب ماء وتقلب وتشرب، بسم الله ان شاء الله تبقى كويس. مش هترن كده. فالعسل يا جماعة شفاء. برضو الطفل الصغير بيبكي كثير البكاء، في عنده انتفاخات، روح هات ملعقة عسل على قليل من الماء وقلب، وبالملعقة تبدأ ايه طعط الطفل. احنا انشغلنا بماء غريب ومش عارف ماء مين، ونسينا الطب النبوي والطب في القرآن. ولا يا جماعة يعني دلوقتي اي حد يقول لك روح هات له من الصيدلية مش عارف ماء غريب، صح كده؟ ما عندكوش في ألمانيا ماء غريب، عندنا في بلدنا وفي المملكة السعودية. كنت كل منزل اروح العمرة هات لنا ماء غريب، ماء غريب غريب، ماشي نجيب غريب. ونسينا ان في القرآن ايه طب وفي السنة طب. فنقول لك بقى بلاش ماء غريب، هات ماء العسل يا عسل، وطبق الكتاب والسنة عشان ربنا يرضى عنك. فللتداوي هو حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: والطب في ثلاثة، في شرطة محج أو شربة عسل أو الكي، وأنا أبغض الكي، أو كما قال النبي يعني التداوي في أمور ثلاثة. عارف أنت الحجامة؟ بس الحجامة لابد أن يقوم على الحجامة أخ عنده دين وورع وتقوى، أدي واحد، ويكون خبير وفقيه في الأمر، ماشي كده، ويبقى عارف مواعيد الحجامة إيه. تداوي طب، طب نبوي. وفي شربة عسل، شربة إيه؟ عسل بالصورة التي حكيتها، نصف كوب من الماء مع ملعقة أو ملعقتين من العسل وتقلب كما قال المتخصصون في العلاج، أو الكي، ولكني أبغض الكي كما أخبر النبي. المعنى أبغض الكي قال أهل العلم أي لا تجعل العلاج بالكي بداية، لا تجعله عند الضرورة القصوى، يعني بعد ما تاخد كل الأسباب ما في نتيجة أخيرا نلجأ لإيه؟ للكي، يعني في بعض العلل والأمراض لا يصلح لها إلا إيه؟ الكي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لم يأكل الطعام، أي لم يأكل الطعام استقلالا، بيشرب اللبن ماشي، ممكن يأكل شربة عسل ماشي، أو بيتحنك بتمر ماشي، لكن كل هذا لا يعد طعاما. إمتى يعد طعام بقى؟ لما حضرتك دلوقتي ما شاء الله بالعيلة عن 3 شهور عمال تأكله بيض، تلاقي ما شاء الله العيال منفوخة كده، نفخ غير عادية، ليه؟ لسه عن 3 شهور وجايب له بيضة صفار بيضة واديله احسن يا عم، نزلوا عليه شوية يجيب له مش عارف طبق رز، عندنا بلدنا يديله مية فول عشان يطلع ولد فول، لازم يتعاول من صغره انه ياكل فول عشان ما يشوفش بعد كده. ما احنا ايه اللي جرالنا؟ احنا الفول تعبنا ليه؟ ما احنا خدناه واحنا شربناه مع اللبن، فتحس سبحان الله برضو فيه فول قوة. فإن أكل مع اللبن يعد يأكل. نحن نتكلم عن طفل لم يطعم الآن عشان نعرف حكمه في الشرع، حكم البول بتاعه واضح بخلاف اللي بيأكل، اللي بيأكل له حكم واللي ما بيأكلش له إيه. وصلت كده يا راجل؟ ماشي خليك معي. طيب قال ابن دقيق العيد رحمه الله: اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين، الخلاف كان في موضعين. الموضع الأول في طهارته ونجاسته، هل هو طاهر أم نجس؟ الراجح أنه نجس، بول الصبي إيه؟ نجس، لأن بول الآدمي نجس، خلاص كده؟ يبقى دي أول مسألة خلافية، اختلفوا في حكم الطهارة والنجاسة. الراجح من أقوالهم إيه؟ أنه إيه؟ نجس. احفظوا الكلام ده كويس. الأمر الثاني اللي اختلفوا في حكمه كيفية الطهارة بقى، الذين قالوا بنجاسة بول الصبي، طيب كيف نطهره؟ كيف نطهره؟ اختلف عند الإمام الشافعي رحمه الله وعند الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يتوقف على الغسل، بل يكفي فيه النضح. النضح كفاية أوي. ده الطفل الذي لم يأكل الطعام وبال على ثوبك، يكفي فيه إيه؟ نضح الماء. وهنعرف الآن بعد كده معنى النضح، ما تستعجلش. طيب، وذهب الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله إلى غسله كغيره. يعني الإمام مالك، إمام أبي حنيفة، فيما يتعلق بول الصبي لابد أن يغسل كغيره من النجاسات. طب الراجح إيه؟ الحديث بيقول إيه؟ الغسله؟ لا، نضح. يبقى الراجح إيه؟ ما فعله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل، لا سيما مع قوله ولم يغسل، فنضحه ولم يغسل. واضح؟ تقول لي طب يا عم الشيخ، طب الإمام مالك رحمه الله وأبو حنيف رحمه الله بأي شيء أوجبوا الغسل مع أن الحديث واضح؟ هما رحمهم الله اتبع القياس، قياس على سائر النجاسات وأول الحديث، أنهم عندهم النجاسة الأصل فيها الغسل، فهم قاسوا بول الصبي على جميع النجاسات. طب يا جماعة النطح أولوه بالغسل، قال لك والنطح هنا معناه الغسل، معناه إيه؟ أو أول النطح بالغسل. ولكن هذا طبعا يجانبه الصواب، يجانبه الصواب. خلي بالك، دي بالي بنسميها عظمة الإسلام. عظمة إيه؟ الإسلام، أن ديننا دين دليل. دين إيه؟ دليل، مش دين رأي يا جماعة، دين دليل. نحن ندور مع الدليل حيثما دار، ندور مع الدليل حيثما دار. فالراجح النطح للغسل. طب إيه معنى النطح ده يا جماعة؟ مسألة ثالثة في فوائد تفسير النطح. يعني إيه النطح؟ النطح معناه الصب دون فرق أو دلك. يعني إيه؟ الطفل كده أنت قعدته على حجرك بال عليه، عارفين بال يعني إيه؟ شخ. بال يعني تبول، عارفين؟ والله يا جماعة التوانسة عارفين يا ولد؟ طيب ما تقول لي لا إيه يا واد يا مه. طيب الجماعة المغاربة عارفين بال طبعا. طيب الجماعة بتوع ليبيا عارف يا جلول؟ عارف صحيح. بتسموه عندكم في ليبيا ايه؟ بارك الله. احنا عندنا في مصر عارفين البال دي، ها، وبنقول الكلمة اللي انا قلتها من شوية. خلاص طيب، الولد بال تبول، قضى حاجته، ماشي كده بكل اللغات واللهجات. فيقول لك تروح انت جايب الماء اذا كان لم يطعم الطعام، وتنضح الماء على مكان البول. يعني تنضح زي ما انا هعمل مع الواد سامي كده، الواد قاعد جنبي اهو، اروح جايب كوبايه الميه دي واروح ايه ساكبها على ايه، الواد مش خايف ابن الايه، عارف ان انا مش هبلغ الميه. فتروح دالق بس ميه على مكان ايه البول دون فرق او دلك، ده اسمه النطح. وبيجي بمعنى الرش، بمعنى ايه؟ تاخد شويه ميه كده بيدك وترشها مكان ايه البول وخلاص، وقوم صلي. واضح كده يا جماعه؟ يبقى النضح معناه الصب دون فرق او دلك، او الرش ترش شويه ايه مي. طيب دليل ان النضح معناه الصب ايه؟ كل شيء عندنا الدليل ولا ايه؟ انت قلت يا عم الشيخ ان النضح معناه صب الماء، طب ايه الدليل على كده؟ طب ما الامام مالك اول النضح بانه ايه الغسل. طب انت قلت ان النضح معناه ايه الصب، جبت منين؟ جبنا من عند النبي عليه الصلاة والسلام. تدل على ذلك رواية الإمام مسلم من حديث عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يرضع، فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه، فدعا بماء فصبه عليه. وعشان كده بقول لك في أمر الفقه لا تتكلم في مسألة فقهية إلا بعد أن تجمع جميع النصوص الواردة في المسألة، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. فما كان هنا غامضا تبينه رواية أخرى. فرواية النطح هنا في رواية عند الإمام مسلم فصلتها بالصب، واضح. فلا بد أن أنت عشان تتكلم في الفقه تجمع جميع النصوص في المسألة الواحدة. من هنا تظهر خطورة إيه؟ الفتوى بغير علم، فيها مشقة على الأمة وفيها حرج شديد، وأنت تضع نفسك في الحرج الشديد. فاوعى تتكلم في الدين بغير علم، الله يرضى عنك. واسأل، اسأل، فبالسؤال يكون التعلم، كما قال سلف الأمة: اثنان لا يتعلمان، المستحي والمتكبر. المستحي اللي هو ايه؟ يقول لك بلغة الجماعة جازين يحشم يسأل، يحشم مش عايز يسأل، مكسوف، صح كده؟ عمره ما هيتعلم. هتتعلم ازاي طيب؟ ما انت كل مسألة حشمان تسأل، طب عمرك ما هتتعلم. والمتكبر بقى نوع ثاني، ازاي نسأل هو شايف نفسه علامة ابن الايه؟ ابو شبر. فازاي اسأل انا؟ زي بعض الاخوة ربنا يبارك فيهم، كانوا يعني طلبة كده صغيرين ومش عارف يتعلموا على ايدينا، وكانوا متواضعين ولا للايه، كبروا بقى شيوخ ولحيتهم كبرت تحت سرتهم، يا ولادي الايه، فقنصتم شيوخ، بدأ يكبروا على شيوخهم. حاجة غريبة، انت لسه لحيتك ما كبرتش، ربنا يستر لما تكبر. فنقول لك لا، اوعى تتكبر على العلم، وفوق كل ذي علم عليم. فاسأل يا ابن الله يرضى عنك وتعلم عشان ربنا يبارك فيك، لأن النبي قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يفقهه ايه؟ في الدين. انا كوباية الشاي خلصت، ما انا قلت له الاخ اللي بعت لي الكوباية ما شاء الله، قلت له على حسب الكوباية هطولها واقصر، اصلهم عندهم موعد بعد الدرس فعايزين ايه اقصر، فقلت له والله على حسب كوباية الشاي، فجاب لي كوباية صغيرة قوي، قدامك ساعة كمان. ما ده الفهم، الفهم. الواد جايب لي كوبايه شاي قد ايه؟ هدي كوبايه شاي ولا؟ طب خليك قاعد بقى، خليك قاعد. شوف هيجري يجيب كوبايه تاني. راح راح يا ابن الايه، عايزنا خلص. طيب ماشي. اذا معنى النطح الصب دون فرق او دلك، او هو بمعنى الرش، بمعنى ايه؟ الرش. طب كلام جميل. الحديث ده يا جماعه له دلاله جميله جدا، الدلاله دي بعنوان يسر الشريعه في الاسلام. يا جماعه الاسلام جميل جدا والله، يا جماعه لو فهمنا اسلامنا الله اكبر، هتسجد لله ليل نهار على ان جعلك مسلما. اسلام جميل، بس نحتاج لإيه؟ لفهم. وذلك كان علمنا شيوخنا كده يقولولنا: الإسلام ينتشر ذاتيا، غير أنه يحتاج إلى المحامي الجيد الذي يحسن عرضه. إسلامنا جميل لوحده، بينتشر بيصل للقلوب لوحده، لأنه دين الفطرة يا جماعة، دين فطرة، لكن محتاج لمين بقى؟ لمحامي جيد يعرف يعرضه. ابتلي الإسلام ببعض أبنائه الذين لا يحسنون عرضه، فنفروا الناس من الإسلام. تلاقي واحد دايما ماشي عابس مكشر، ايه ده ماله ده؟ ملتزم، ده قليل الأدب. ملتزم ايه ده؟ انت مكشر ليه؟ ليه مكشر؟ النبي ما كان يرى إلا باسما، ما تصلوا عليه. يبقى كشر يا أخويا بينك وبين نفسك كده، حزنا على الإسلام والمسلمين مع نفسك، لكن أمام الناس خليك باش. دايما ماشي عامل لي 111، عارف 111؟ والله هتكبر في السن قبل الأوان، طول ما انت عائد لي، عائد لي 111 كده، هو مكشر دي 1 2 3 وحايد، يعني 111. ده بيروح فين؟ ده بيقوله بيروح مبابة، عندنا مبابة دي ربنا يجيرك منه، امبابة بقى، تقول لك 111 ضريح امبابة. فانت مكشر ليه؟ الله يرضى عنك يا اخي. امام الناس عليك ان تظهر رحمة ربك عليك، ان بينك وبين نفسك، بينك وبين الله، احزن على حال المسلمين، احزن على تقصيرك، احزن على المعصية، احزن على كذا، إنما أمام الناس النبي ما كان يرى إلا باسما، وهو الذي قال تبسمك في وجه أخيك ها صادق. ما شاء الله عليكم حافظين حافظين ما شاء الله، وانت زعلان ليه يا جلو؟ اضحك يا راجل، ده الراجل ده من قصرة الضحك جنبه بيوجعه ويقعد يشاور بطاله مش عارف ما تضحكونيش. الله خليك الله يبارك فيك. فاحنا عايزين يا جماعة المسلم ده رحمة، بس ابتسامتك تكون دعوة وتزكية وتربية للأمة. خلي فيك في عينية بتبتسم ليه؟ لأني مسلم والنبي أمرني بكده وحسني على كده، قال تبسمك في وجه أخيك صدق، فأنا بطبق سنة عشان تاخد الأجر ومش تضحك على باطل. تضحك على ايه؟ ما قال لك ضحك من غير سبب؟ ايه؟ علي هات صوتك انت مكسوف. قلة ادب بتضحك، تبقى ناس قاعدة مثلا ها ها قال ايه؟ فممكن حد يفكر تسخر منه. لا، فضحكك يكون باعتدال في موطن معين، يكون تربية، يكون تزكية، وفقش برضو كوباية صغيرة ماشي ماشي ولا يهم. انت كده شكلك عايز تطور في الدرس، ربنا يبارك لك يا خليل، حب العلم انت يا خليل. جايب كوبايه شاي صغيره برضه. فانا عايز اقول لك خليك بسام، الله يبارك فيك، ابتسم. وكان كده بعض اهل العلم من اصحاب الخبره كان يقعد كده جنبي وانا صغير، لما شفنا قلت له ببتسم كده يقول لي يا واد يا سيد، اقول له ايوه يا شيخنا، يقول لي يا واد تضحك كل الدنيا تضحك لك، تبكي تبكي لوحدك. وده أهل التخصص اكتشفوا حاجات غريبة جدا، إن اللي مبتسم دايما ده أولا وشه مش ممكن يتجعد، تلاقي وشه على طول نظري كده جميل حتى وإن طال به العمر، تلاقي لسه برضو عليه إيه؟ يقول لك ما يكبرش بسرعة، بيخلاب بقى مقاش، تلاقي وشه يكرمش ابن الإيه، يبقى عنده 20 سنة تديه 40 سنة من كتر التكشير، أو حتى بينعكس على القلب، بينعكس على السلوك، دايما مكبوت. يا ساتر، في ناس كده تبص لها مش عايز تشوفها من العباس. فالإسلام جميل يا جماعة، يسر. ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إسما، فإن كان إسم فرسول الله أبعد ما يكون عنه. شوف حال النبي يختار دايما السهل، وانا عايزك دايما تكون سهل سلس كده، لين مش عمز الحجرة، اهدى الله يبارك لك، خليك خفيف. النبي شبهها بالنحلة، فاكر النحلة؟ ليه النحلة؟ قال اهل العلم اذا اكلت اكلت طيبا، النحلة بتاكل ايه؟ تمتص رحيق الازهار، واذا اخرجت اخرجت طيبا، بتخرج ايه؟ العسل الشهد كله شفة. ده المسلم مش يخرج كذب وغيبة ونقلة أدب، إيه ده؟ كل إناء بما فيه إيه؟ ينضح، وما يخرج من اللسان دليل على ما في الجنان، اللي جوه قلبك بيظهر على لسانك، قاعد تخوط في ده وتعاد تطعم في ده، إيه هو؟ إحنا لسه بنتكلم عن الصمت وأدب الصمت، تعلمه إزاي؟ اتعلم إزاي تسكت، تعلم إزاي تسكت عند الحرام وعند الباطل. لا، خليك مسلم. وإذا أخرجت أخرجت طيبة، تخرج نصيحة حلوة، كلمة طيبة، تشجيع مش تثبيط وإحباط للناس، يبقى شايفين الأعمال حلوة وشغالة، لازم نعطلها. النغمات إياها بقى، ده مش عارف في فرنسا في مسجد يعمل إيه، طيب ماشي روح كمان عدي على بلجيكا، وفي بلجيكا وهنا مفيش، يبقى شايف الخير يا ابن الايه ويصبط. ينفع الكلام ده؟ ينفع يا واد؟ ما ينفعش يا واد يا بشير، ما هو اللي يقعد جنبي يتحمل يا واد، معلش. فنقول له اتق الله فليأكل خيرا او ليصمت. يا جماعه ده النبي كان يعلمنا في فقه الدعوه التشجيع. سبحان الله، صفوان بن عسان راح للنبي، يا رسول الله أريد أن أطلب العلم، ده لسه عايز أتعلم. النبي قال له إيه؟ مرحبا بطالب العلم. الله أكبر، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. بالله عليكم بعد التشجيع ده والترحيب ده هل يأثر صفوان في طالب العلم؟ أبدا. فإحنا برضو كده يا جماعة المسلم دايما يرفع مش يصبط، لقيت عمل شغال الله يبارك لكم وصلوا كمان يا سلام الله يرضى عنكم وانا معاكم، شيل واجتهد واطلع مش. والمهم اللي بيعمل كده عاطل عن العمل، تاخد منه ايه؟ بق. عارفين الجماعة البقيقة؟ حلو في الكلام، طب فين عملك؟ قدمت ايه للإسلام؟ ولا شيء غير ان انا بتكلم. صح يا هشام؟ اوعى اوعى يا هشام العود ورانا يقع، خليك ثاني كده سرعه توقع. فيا جماعه الله يرضى عنكم عايزين نتعلم من النبي ازاي نشجع، ازاي مش على طول بنبص للنقائص ونبص للعيوب ونبص لكذا، دي مش نظره المسلم ابدا. المسلم ينظر للجمال، في تقصير نعالجه بادب النصح بيني وبين المقصر وشجعه وطلعه، الصح كذا انا معاك خد بايدك يلا نشتغل سوا، هات اشيل معاك تعبان انا وراك، مش اصل وفصل ومش عارف ايه ده مش عارف. بلاش عدي يا شيخ سيد بقى، احنا بس بنذكر بحال المسلم يكون ازاي. واذا اخرجت اخرجت طيبا واذا وقفت على عود لا تكسره. النحلة تقف على الوردة كده والزهرة تكسرها؟ لا، لأنها خفيفة ولا إيه؟ يجي شوية الريح تروح الوردة تتهز بإيه؟ بالنحلة، تروح طلعة ونزلة طلع عسل جميلة جدا ما في مشاكل. المسلم كده يا واد يا سي، ما يكسرش يبني، ما يهدمش يشيد، ده المسلم. إنما اللي بيهد ده بقى ربنا يصلح حاله، قولوا أمين اللهم آمين. فشريعتنا جميلة جدا، سهلة يسيرة يعني كل مقاصد الشرع جاءت لرفع الحرج عن الأمة، اليسر ورفع الحرج مبدأ جميل أو مبدأ الشريعة في الإسلام. فمن اليسر ده يا جماعة خفف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في قضية بول الصبي الذي لم يطعم الطعام بخلاف الجريء، وهنعرف دلوقتي اليسر جنين. ايه كمان يا جماعة من الفوائد؟ انا هعجل اهو عشان الولد اللي جاب الشاي، ثم عاملين نشاط يعني بعد الدرس في المسجد ربنا يبارك فيه، فهنعجل اهو. من الفوائد الهامة جدا اللي بنستنبطها من الحديث ده يا جماعة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان. الله أكبر يا جماعة، ده درس لنا كلنا يا جماعة والله. شوف أم قيس أتت بطفل لها صغير لم يطعم الطعام، النبي عمل فيه إيه؟ أجلسه في حجره، الله أكبر، شاله وأعاده على حجره. الطفل عمل إيه؟ بال على حجر النبي. تعال انت بقى كده ماشي كده يا ابن الايه، الواد جاب كوبايه كبيره قوي ده بيقول لي خلص بقى ماشي، بس برضه لما خلص الدرس الله اكبر. تعال انت بقى كده مثلا اخ مع طفل صغير ويقول لك خد شيله شويه، وتشيله وروح مغرق لك جلابيتك البيضه الجميله دي يا شيخ سيد ويشخ عليك يبول عليك، هتعمل ايه؟ هترميه على الارض، ويمكن امن انا ناقصك انت رخر انت وابوك انا رايح اصلي نجستني الله 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 الله. شوف بقى النبي يا جماعه الله اكبر. والله يا جماعه احنا محتاجين نتادب بدراسه السيره، ما المشكله بتيجي منين يا جماعه؟ من الجهل. عارف العلم مش ممكن تجد مشكله، بتيجي المشاكل من ايه؟ من الجهل، والله من الجهل. يعني ما بتلاقيش شاب يقل ادبه على عالم الا بسبب ايه؟ الجهل. الواد ده لو اتعلم وتربى هيقبل ايد العالم، انما هو عشان جاهل شايف نفسه بقى ايه؟
فبيزاحم ويناطح ويقل أدبه. تشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم ياخد الطفل يقعده في حجله طفل بال. النبي عمل ايه؟ نضح الماء البول بتاعه ولم يغسله. خلاص خلص القضية خلاص. وعلمنا حكم شرعي مهم جدا. ده مش بس كده يا جماعة. شوف الرحمة عند النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: كنت أدخل إلى الصلاة أنوي الإطالة. ودخل يصلي ناوي يقرأ ويطول في القراءة. يقول: فأسمع بكاء الصبي. الله أكبر. هو بيصلي هو داخل مثلا يصلي في سورة الأعراف النهاردة. الله أكبر. شرع في قراءة الفاتحة ثم بدأ الأعراف. والأعراف طويلة. وهو بيقرأ يسمع طفل بيبكي. يقول: فأتجوز في القراءة رحمة بأمه. الله أكبر. يعني رحمة أثر أركع وخلص بسرعة عشان قلب الأمة هينفطر على الطفل. شوف الرحمة. شوف الرحمة. ده احنا بنفزع الأطفال من المساجد. أنا رأيت هذا في بلادي. بعض مقيمين الشعائر في المساجد يضربون الأطفال إذا دخلوا المسجد. والله. ويبقى طفل جاي كده ما شاء الله عايز يخش يصلي في الصفوف المتقدمة والوقت من حملة القرآن. تلاقيه يروح ماسكه كده الخادم وخادم لا يقرأ ولا يكتب. يمكن بيقرأ الفاتحة خطأ والطفل ده من حملة القرآن. ويروح ماسكه رميه في الخلف. أمر غريب جدا. نقول له ده يصلي إمام ده. لأن الطفل المميز إن كان متقنا للقرآن تصح إمامته. في حديث عمرو بن سلمة كان يؤم قومه. وأقره النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. مدام مميز وفاهم وعنده القرآن. فقد إيه يا جماعة الرحمة. رحمة النبي محمد بالصبيان والأطفال. بل كان الصحابة من بعد النبي يسلكون مسلك رسول الله في هذا الباب. لدرجة أن الصديق رضي الله عنه كان يمر على الأطفال الصغار ويقول: يا غلام ادعو لأبي بكر. ادعي لي يا ابني. وكذلك عمر. وكان الصديق يمر على الأطفال ويصافحهم في الطرقات. خليفة الأمة خليفة المؤمنين يمر يسلم على الأطفال في الطريق. تعال أسلم على العيال. لا لا سبحان الله. وكان عمر يفعل فعلهما رضي الله عنه. فكان يمر على الصغار ويقول: يا غلام ادعو لعمر. فسئل عمر في ذلك قال: إن هذا الغلام لم يبلغ الحلم ولم يجد عليه القلم. فدعاءه مستجاب بينما عمر بلغ الحلم وجرى عليه القلم. يا الله. طفل يا جماعة طفل. خلي بالنا من أطفالنا. في الحديث صلى النبي يوما فسجد فأطال في السجود. شوف بقى لما النبي يطول في السجود يعني هو أصلا حاله لما تيجي تصلي صلاة بقى طب هيطول كمان صلى الله عليه وسلم. لدرجة أن بعض راوي الحديث يقول: فخشيت أن يكون النبي قد قبض في سجدته. خاف يكون النبي إيه مات في سجدته. يقول: فرفعت رأسي من السجود أنظر إلى النبي فرأيت الحسن على ظهر رسول الله. حسن حفيد النبي قاعد على كتف النبي على ظهر النبي وساجد. فيقول: فعدت إلى سجدتي فلما فرغ النبي قال: إن ابني هذا صعد على ظهري في السجود فخشيت أن أرفع حتى يقضي حاجته. لما يتبسط قوي ويشبع وينزل أبقى أرفع. ما تصلوا عليه. وعشان كده يا جماعة تربت الأمة رب جيل. عبد الله بن عباس كان غلاما صغيرا. كلكم حافظين الدعاء المشهور من النليل بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الدعاء ده له سبب. السبب أن ابن عباس يقول رضي الله عنه وارضاه: ذهبت ذات ليلة إلى دار خالتي ميمونة زوج رسول الله. سيدة ميمونة زوج النبي أم المؤمنين تبقى خالة من؟ عبد الله بن عباس. يقول: ذهبت ذات ليلة إلى بيت خالتي ميمونة لأرى صلاة النبي، عايز أعرف النبي بيعمل إيه بالليل. يقول فرأيت النبي مضطجعا، النبي كان نايم كده. يقول فانتبهت أنا قبيل صلاة الصبح وأعددت له وضوءا، رحت كده في السر جبت له شوية ماء عشان يتوضى بيه، ثم وضعتها وإذا بي يعني أنام، عامل نفسي أنا مش أنا اللي عملت كده يعني. فقام النبي فتوضأ، فقالت خالتي ميمونة يا رسول الله أعد لك وضوءك عبد الله بن عباس. الله أكبر. يقول فاحتضنني النبي، شوف التشجيع بقى، وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فأنا عايز برضه تعلم كده ابنك كده من حاجة حلوة تشجعه، ادي له يورو يورو، جيب آيس يحس انه عمل حاجة حلوة، ترغبه تشجعه ماشي، وتثبت همته، مش سهل. فدي مهمة جدا الرحمة بالصبيان. تعالوا بقى نشوف المسألة الخامسة كده، التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. يفرق بين بول الذكر والأنثى في حالة ما لم يطعم الطعام، أما إذا أكل الطعام أو كان غالب أكلهما من الطعام فإنه يغسل من بولهما. يعني قبل أن يطعم الطفل الطعام إذا كان ذكرا النطح مش الغسل، إذا بال الجارية يغسل من بولها حتى إن لم تطعم الطعام بخلاف الذكر. طيب بدأ يأكل، هما الاثنين سواء، مادام أكلوا يغسل من الاثنين من الذكر والأنثى. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي. ونقلا عن قتادة قوله وهذا ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا، أكلوا خلاص يغسل من الغلام ومن الجارية. وقال الزهري رحمه الله حضت السنة بأن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية. قال الإمام الترمذي رحمه الله وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق، قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. والحديث السابق في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمه الله. وفي حديث الباب قالت أم قيس إنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. بعض أهل العلم التمس الحكمة في نطح بول الغلام وغسل بول، ليه يعني اشمعنى الغلام قبل أن يطعم يرش فقط والطفلة أو الجارية لازم الغسل؟ فبعضهم بيبحث عن حكمة، مع أن الأصل أننا نلزم ما جاء في الكتاب والسنة أمرا تعبديا ولا نسأل عن العلة أو الحكمة، ماشي كما تسأل في أمر خلاص بتأتمر به. طيب من بحث عن العلة فلا بأس ولا حرج، ولكن أنا بفعل تعبدا سواء بقى علمت الحكمة أم لم أعلمها، إن علمت فهذا أفضل، طب ما عرفتش خلاص أنت بتنفذ إيه ما جاء في القرآن والسنة. قال أبو اليمان المصري رحمه الله سألت الشافعية عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماء والماءان جميعا واحد، يعني هو بيسأل ليه يعني الغلام يرش والجارية تغسل مع أن الماء ده هو الماء ده، ده بول وده بول وده نجس وده نجس. قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم. ثم قال لي فهمت أو قال لقنت، فهمت يعني؟ قال قلت لا مش فاهم برضه. قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير، فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم. قال لي فهمت، قلت نعم، قال لي نفعك الله به. وهذا الأثر رواه ابن ماجه رحمه الله. وهذا لا يعد أن يكون التماسا، والمسلم مأمور بالتسليم لنصوص الوحيين كما ذكرت. ده مجرد التماس من بعض أهل العلم. ويقول ابن دقيق العيد رحمه الله: أقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنطح دفعا للعسر والحرج، بخلاف الإناث فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس في غسل النجاسة. ويمكن القول ده قريب من الصحة. الطفل دايما الذكر النفس جبلت على حب الذكر، بخلاف البنت دي من ضواصب الجاهلية. فالبعض كده لو جال ولد يفضل رايح جاي شايله ابن الايه رايح جاي الواد من البيت، قلما ان يحملها، قلما ده ان شالها. فعشان يكثر حمل الذكور فتعم البلوة بالبو، فجاء الاسلام بالتخفيف فقال لك عشان الحرج ورفع المشقة يبقى النطح يكفيك، اما الجارية فالغسل فيها اولى، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم. هذا والله أعلى وأعلم. بهذا القدر أكتفي مع هذا النص الطيب المبارك. إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء، سنقف أمام الحديث 26 في كتاب الطهارة، نقرأ الحديث ونرجئ الشرح إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم إن قدر لنا بقاء سنقف أمام هذا الحديث الطيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.